أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوثيق الثالث من التوثيقات العامة تفسير القمي، والبحث فيه في نقاط. النقطة الأولى: مختصر ترجمة علي بن إبراهيم القمي. يعتبر هذا الرجل واحدا من أعاظم علمائنا ومحدثينا في النصف الثاني من القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكان حيا سنة 307 هجرية قمرية، بشهادة حمزة بن محمد الذي روى عن علي بن إبراهيم في سنة 307 كما في عيون أخبار الرضا للصدوق. هكذا ذكر آغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الرابع صفحة 251. فهو لم يتوفى في هذا العام 307، بل علمنا أنه كان موجودا، لأن حمزة بن محمد روى عنه في هذا العام. ومن هنا يعلم أن ما ذكره بعض المحققين من أن وفاته في سنة 217 غير صحيح، ولعله أراد 317. والقدر المتيقن أنه كان حيا إلى سنة 307. يمكن مراجعة كتاب دروس تمهيدية في علم الرجال لشيخنا الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني صفحة 172. ويكفي للشهادة على جلالة وعظمة علي بن إبراهيم القمي أن الشيخ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، وهو أوثق الناس وأثبتهم في الحديث كما شهد بذلك الشيخ النجاشي في رجاله صفحة 77 رقم الترجمة 1026، يراجع فهرست الشيخ الطوسي صفحة 266 رقم الترجمة 380، وقد جعل الكليني علي بن إبراهيم أعظم شيخ له في رواية أحاديث كتابه الكافي الذي هو أجل كتب الحديث عند الشيعة الإمامية بإجماع علمائها، وهو أكبر موسوعة روائية للقدماء من أصحابنا. فقد روى الكليني بواسطة علي بن إبراهيم القمي مباشرة ما يقرب من نصف أحاديث الكافي. وقد أحصى السيد الخوئي رحمه الله عددها، فكان 7068 موردا. يراجع معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الخوئي جزء 19 صفحة 59. والكافي مؤلف من 16,000 حديث و 199 حديث. فإذا طرحنا من 16,199 عدد 7,068 فإنه يبقى 9,131 موردا لم يروي فيها الكليني مباشرة عن علي بن إبراهيم القمي. إذن ما يقرب من النصف، 7,068 بالنسبة إلى 16,199 حديث قريب النصف، أكثر من الثلث بكثير. وقد أشار إلى عظمة علي بن إبراهيم القمي كل من ترجم له. ويكفينا في المقام ما ذكره الشيخ النجاشي، فإنه تعرض له وقال: أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبا، وأضر وسط عمره، يعني أصبح أعمى وضريران في أواسط عمره. فهرست أسماء مصنف الشيعة الشيخ أحمد بن علي النجاشي، صفحة 260. ولا يخفى أن أكثر روايات علي بن إبراهيم القمي هي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، فإنه قد روى عن أبيه بحسب شهادة السيد الخوي في المعجم أكثر من 6,000 رواية، مما يعني أن معظم رواياته بواسطة أبيه، أكثر من 90% من رواياته عن أبيه. يراجع معجم رجال الحديث السيد أبو القاسم الخوي جزء 12 صفحة 213. وهنا يفيد مبنى إكثار الجليل أمارة الوثاقة، فقد يقال إن رواية الجليل عن رجل أمارة وثاقته، وقد يقال إن إكثار الجليل عن رجل أمارة وثاقته وليس مجرد الرواية، وهذا ما نبني عليه. فنرى أن إكثار الجليل أمارة الوثاقة، لكن مجرد رواية الجليل لا يفيد الوثاقة. هذا تمام الكلام في الترجمة المختصرة، ويمكن مراجعة المطولات في حق هذا الشيخ الجليل. النقطة الثانية، سند كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. ذكر علماؤنا سندهم إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، وكل ذلك ينتهي إلى الشيخين النجاشي والطوسي رحمة الله عليهما. ولعله لا نجد سندا إلى كتابه في الإجازات لا يمر إلا عبر الشيخين النجاشي والطوسي. حتى عند الكثير ممن حاول جمع الأسانيد كالشيخ الحر العاملي في الوسائل خاتمة الوسائل، والعلامة المجلسي في خاتمة البحار، والمحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل، فجميع أسانيدهم تمر عبر الشيخ الطوسي والنجاشي. نعم يوجد سند مغاير لها في النسخة المطبوعة المتداولة اليوم، وسنبحثها، سنبحث سند هذه النسخة. وبالتالي فإن الأسانيد التي سنتطرق إليها ثلاثة: الأول سند الشيخ النجاشي، الثاني سند الشيخ الطوسي في الفهرست والتهذيبين، الثالث سند النسخة الواصلة إلينا من نسخ خطية ومطبوعة اليوم. وسيتضح أن سند النجاشي والطوسي يوجد بين هذه الأسانيد توافق بخلاف سند النسخ الواصلة إلينا من مخطوطة ومطبوعة، ففيها تأمل وفيها كلام. ونشرع في بيان هذه الأسانيد. الأول الأسانيد التي ذكرها النجاشي. قال الشيخ النجاشي بعد ذكره لكتب علي بن إبراهيم القمي ما نصه: أخبرنا محمد بن محمد، يقصد المفيد، وغيره عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله قال: كتب إلي علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه. فهرست النجاشي صفحة 260. إذن هذا سند إلى جميع كتب علي بن إبراهيم. وقال النجاشي صفحة 260: وله كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد، كتاب الشرائع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد والشرك، كتاب فضائل أمير المؤمنين، كتاب المغازي، كتاب الأنبياء راسلة في معنى هشام، كتاب الأنبياء راسلة في معنى هشام ويونس، جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال، كتاب يعرف بالمشذر. وذكر الشيخ الطوسي له بعض هذه الكتب، وهي كتب التفسير والناسخ والمنسوخ والمغازي والشرائع وقرب الإسناد. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وزاد ابن النديم المناقب وكتاب اختيار القراءات، يراجع فهرست الشيخ الطوسي صفحة 266. ولعل كتاب المناقب هو نفسه كتاب فضائل أمير المؤمنين المذكور في عبارة الشيخ النجاشي. إلى هنا ذكرنا سند الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي اقتصر على ذكر محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وأشار إلى من في طبقته بقوله وغيره. الآن نأتي إلى أسانيد الشيخ الطوسي. الثاني أسانيد الشيخ الطوسي رحمه الله، ويمكن ذكر ثلاثة أسانيد. السند الأول والثاني ذكرهما في الفهرست، والثالث في مشيخة التهذيب. السند الأول، قال الشيخ الطوسي بعد تعداده لجملة كتب علي بن إبراهيم القمي ما نصه: أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم. هذا السند الأول. جماعة قطعا فيهم المفيد وابن الحاشر له أحمد بن عبدون، هؤلاء ضمن الجماعة، والحسين بن عبيد الله الغضائري، هاي الثلاثة ضمن الجماعة على الأقل. هؤلاء أساتذة النجاشي وأعمدة الفن المفيد، والحسين الغضائري الأب، وأحمد بن عبدون الطوسي والنجاشي أيضا. النجاشي درس عند الغضائري الأب والغضائري الابن، النجاشي يعني درس عند أحمد بن الحسين ودرس عند الحسين بن عبيد الله الغضاري. الشيخ الطوسي درس عند الأب الحسين بن عبيد الله الغضاري ودرس عند المفيد وعند ابن الحاشر أحمد بن عبدون. كلامكم صحيح، كلامنا الآن في الجماعة يعني أساتذة الطوسي. هؤلاء أشار لهم النجاشي عند قوله وغيره، واضح إن شاء الله. الشيخ الطوسي عبار جماعة، النجاشي قال محمد بن محمد يعني المفيد وغيره، غيره يقصد الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن الحاشر بن عبدون. يعتمد هذا بحث طويل في بعض الموارد. الشيخ الطوسي يقول هنا إذا أذكر جماعة أقصد فلان وفلان وفلان، نص عليهم فيصيرون القدر المتيقن في ذلك المورد، ويعني بأسمائهم. ولكن بشكل عام إذا قال جماعة نقطع أن واحد منهم ثقة، لأن أساتذة الثقات. السند الثاني للشيخ الطوسي، وأخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه. هذا السند الأول. الثاني، ومحمد بن الحسن عن أبيه، عن أبيه ومحمد بن الحسن وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ما جيلي ويه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم العير وفي أكثر النسخ في تحريم البعير، وقال لا أرويه. وروى أيضا حديث تزويج المأمون أم الفاضل من محمد بن علي عليه السلام، ورويناه بالإسناد الأول. الفهرس للشيخ الطوسي صفحة 267 رقم الترجمة 308. وقال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب، الآن السند الثالث، قال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب بعد ذكر أسانيده إلى رواياته عن علي بن إبراهيم وأنه كيف يرويها عن الكافي بأسانيده إليه، قال ما نصه، وأخبرني أيضا برواياته. الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان يعني المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة شيخ محمد بن الحسن الطوسي الجزء العاشر صفحة 383. ونفس هذا السند ورد في مشيخة الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 310. إذن في مشيخة التهذيب والاستبصار صرح بأسماء الثلاثة الذين أطلق عليهم لفظ الجماعة في السند الثاني من الفهرست، وهم المفيد والغضائري الأب وابن عبدون ابن الحاشم. ولا يخفى أن الظاهر أن سند النجاشي وسند الفهرست الأول وسند التهذيب الثالث كلها سند واحد. إذا لاحظ الطبقات كلهم واحد، فإن محمد بن محمد الذي روى عنه النجاشي هو ابن النعمان الشيخ المفيد، والظاهر أن مراد النجاشي من قوله وغيره ما فصله الشيخ الطوسي في سند مشيختي التهذيب والاستبصار، وأن المراد هو محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وهذا صرح به الشيخ النجاشي، فيكون المراد بغيره الاثنين الآخرين أحمد بن عبدون بن الحاشر والحسين بن عبيد الله الغضائري. ولا يخفى أن هؤلاء هم المراد في سند الشيخ الطوسي عندما قال في السند الأول للفهرس حينما قال أخبرني بجميعها جماعة. فالمتحصل أن سند النجاشي والسند الأول من الفهرس وسندي التهذيب والاستبصار هي سند واحد. ولا يخفى أن هذا السند في أعلى درجات الصحة، فإن الحسن بن حمزة العلوي الوارد فيه هو الذي جلله وعظمه الشيخان في الفهرستين. قال الشيخ النجاشي في الفهرست صفحة 64 رقم الترجمة 150: الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام أبو محمد الطبري يعرف بالمرعاش، كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها، قدم بغداد ولقيه شيوخنا في سنة 56 و300 ومات في سنة 58 و300، وترجمه الشيخ الطوسي في الفهرس صفحة 135 رقم الترجمة 195، وذكر هذا الرجل في جملة من كتب الأنساب منها كتاب المجدي في أنساب الطالبيين السيد نجم الدين علي العلوي صفحة 209، وفي تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب محمد العبيدلي صفحة 251. هذا يقودنا إلى بحث الأنساب وطبرستان. أين طبرستان؟ طبرستان شمال إيران، مازندران. الآن الناس يروحون شمال إيران للنزهة، هذه طبرستان منطقة مازندران كانت دولة الزيدية، فروا من بعد استشهاد زيد بن علي بن الحسين وكونوا إليهم دولة إسلامية في طبرستان، فحينما يقال طبري أو طبارسي نسبة إلى مازندران في شمال إيران، تشمل أيضا آمل وبابل وهذه المناطق الخضراء والجبلية. إذن سند النجاشي وسند الشيخ في التهذيبين اللي هو السند الثالث والسند الأول في الفهرست واحد، يبقى السند الثاني للشيخ الطوسي في الفهرست، فقد ورد فيه على وعلى مشايخنا الأجلاء المعروفين، قد ورد فيه حمزة بن محمد العلوي، وقد يتوهم أنه تصحيح الحسن بن حمزة العلوي المذكور في الأسانيد الثلاثة السابقة، لكن الصحيح أنه رجل آخر ولا يوجد تصحيح. فالحسن بن حمزة العلوي رجل جليل القدر المعروف بالمرعاش، غير حمزة بن محمد العلوي، فقد ترجمه الشيخ الطوسي في الرجال وذكره في أصحاب الإمام العسكري، يراجع رجال الطوسي صفحة 399 رقم الترجمة 5846، وذكره في طبقة من لم يروي عن الأئمة، رجال الطوسي صفحة 424 رقم 6105، فذكر حمزة بن محمد القزويني العلوي وهو يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، وروى عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق. وهذا الرجل حمزة بن محمد القزويني العلوي موجود ومذكور في عدة من كتب الأنساب عند تعرضها لأعقاب زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، يراجع المجدي في أنساب الطالبيين سيد نجم الدين علي العلوي صفحة 185، وتهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب محمد العبيدلي صفحة 220، والفخري في أنساب الطالبيين القاضي إسماعيل المروزي صفحة 52. والأوضح من كل ذلك أن حمزة بن محمد المذكور في السند هو شيخ معروف للشيخ الصدوق، وقد روى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه وعيون أخبار الرضا ومعاني الأخبار والأمالي. يراجع كتاب نقد الرجال للسيد مصطفى التفرشي الجزء الثاني صفحة 168 في الحاشية، منتهى المقال في علم الرجال الشيخ عبد الله المامقان الجزء الثاني صفحة 139. فالحسن بن حمزة العلوي رجل جليل ولا غبار على وثاقته، لكن حمزة بن محمد القزويني العلوي لا توثيق له في كتب الرجال، لكن الشيخ الصدوق رحمه الله قد روى عنه مترضيا عنه في عدة موارد. فإذا بنينا على ما يبني عليه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري من أن ترضي الصدوق يفيد الوثاقة يمكن توثيقه، لكننا لا نبني على ذلك، لكن إذا أكثر عنه الشيخ الصدوق يمكن توثيقه لإكثار الجليل عنه. الخلاصة، السند الأول صحيح والسند الثاني صحيح، يعني سند الشيخ الصدوق سند النجاشي صحيح، وسند الشيخ الطوسي الأول والثاني في الفهرست والثالث في التهذيبين، كل هذه الأسانيد صحيحة، لأن حمزة المذكور يوجد في طبقته محمد بن الحسن بن الوليد ووالد الصدوق ومحمد بن علي ماجيليوي. فإذا استشكل في توثيقه فإنه يوجد رجال في نفس طبقته وفي عرضه في الإسناد. لاحظ العبارة هكذا، يقول الصدوق عن أبيه هذا واحد، ومحمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد، وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجيليوي عن علي بن إبراهيم. فيكفي وثاقة واحد من هؤلاء الأعاظم، ثلاثتهم ثقات، فالسند صحيح لا غبار عليه. جيد، يبقى الكلام في أن كتبنا وجوامعنا المتأخرة تعرضت لتفسير علي بن إبراهيم وأخذت منا الكثير من الروايات كبحار الأنواع للنجاشي المجلسي، وتفسير البرهان للسيد هاشم التبلاني البحراني، والوسائل للحر العاملي، ومستدرك الوسائل للمحدث النوري، وذكروا أسانيدهم إلى الكتب التي نقلوا عنها. كل أسانيدهم إلى تفسير القمي تنتهي إلى الشيخ النجاشي والطوسي. الآن لو تذهب إلى أي واحد عنده إجازة في الرواية، عنده إجازات في الرواية، كلها تنتهي إلى الشيخ النجاشي والطوسي إلى علي بن إبراهيم القمي. وعلى هذا الأساس بنى المتأخرون على صحة السند. لكن لو رجعنا إلى النسخة المذكورة والموجودة فإن هذه النسخة سندها مغاير. في بداية هذه النسخة يقول حدثنا أو حدثني، من هو القائل حدثني؟ غير معلوم. ثم يقول حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن محمد بن موسى بن جعفر، من هو أبو الفضل العباس؟ مجهول. ويبدو أن النسخة الواصلة إلينا هي نسخة ممزوجة ومختلطة بين تفسير علي بن إبراهيم القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي وكتب أخرى سيأتي التطرق إليها في النقطة القادمة، وهي النقطة الثالثة، تحقيق حول نسخ تفسير القمة الواصلة إلينا. يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.